نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عبادة بن فوزان رحمه الله: كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعد ما صدروا الفتاوى في التفجير، وأن عند علماء أضعف في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشاب القائل بهذا؟ فيقول حفظه الله: على الجاهل أن لا يتكلم، وأن يسكت ويخاف الله عز وجل، ولا يتكلم بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير، وأيضا الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض ولاة الأمور والوقيعة في أعراض العلماء، فهذه أشد أنواع الغيبة، نسأل الله العافية. فهذا الأمر لا يجوز، وهذه الأحداث وأمثالها من شؤون أهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون، ومن شؤون العلماء فهم الذين يبينون حكمها الشرعي. أما عامة الناس والعوام والطلبة المبتدئين فليس هذا من شأنهم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب إمساك اللسان عن القول في هذه المسائل، لا سيما التكفير، ولا سيما الولاء والبراء. الإنسان قد يحكم على الناس بالضلال والكفر وهو مخطئ، ويرجع الحكم عليه، لأن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر أو فاسق وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله. الأمر خطير جدا، فعلى كل من يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه، إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من أهل الشر، بأن يكون من ولاة الأمر أو من العلماء، فهذا لا بد أن يبحث في هذه المسألة. أما إن كان من عامة الناس ومن صغار الطلبة فليس له الحق في أن يصدر الأحكام ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل، ويغتاب ويذم ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك، فهذا كله يرجع إليه، ولا يضر المتكلم فيه، وإنما يرجع إليه. فعلى المسلم أن يمسك لسانه وألا يتكلف ما لا يعنيه. أما أن يتناول الأحكام الشرعية ويخطئ أو يصوم ويتكلم في أعراض ولاة الأمور وفي أعراض العلماء ويحكم عليهم بالكفر أو بالضلال، فهذا خطر عظيم. وأما هم فلا يضرهم كلامه فيهم. وقلت العلم إنما يكون بمن في العلماء، هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبل العلم بقدر العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله هذا هو الواقع اليوم. الآن رؤوس جهال يتكلمون بأحكام الشريعة ويوجهون الناس ويحاضرون ويخطبون، وليس عندهم من العلم والفقه شيء، إنما عندهم تهريج وتهييج. قال فلان وقال فلان، شغلوا الناس بالقيل والقال، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ومع الأسف يسميهم الناس علماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حين لو تسأله عن نازلة من النوازل أو حكم شرعي فإنه لا يستطيع أن يجيبك بجواب صحيح، لأنه يكون هذا ليس بعلم. العلم هو الثقافة السياسية، هو الثقافة السياسية وفقه الواقع. فحرم العلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع آله وأصحابه. أما مسألة الولاء والبراء فنتكلم عليها في السؤال المقبل إن شاء الله تعالى. وقد اشتمل جواب الشيخ حفظه الله على أمر مهم، وهو أن هناك طائفة من مسائل الدين لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار، وهؤلاء العلماء هم الذين يقال لهم المجتهدون، الذين يجتهدون في النوازل، يستنبطون الأحكام من الأدلة، حصل عندهم رسوخ في العلم وفهم لمقاصد الشريعة وإلمام بقواعدها. فهؤلاء هم أهل العلم، هم الراسخون الذين يجتهدون ويفتون في النوازل. فهناك أنواع من المسائل لا يتكلم فيها سواهم. من هذه المسائل مسائل الجهاد والولاء والبراء والتكفير والتفسيق والتبديع. هذه أنواع من المسائل لا يتكلم فيها إلا راسخ في العلم، لأنها مسائل يقال لها النوازل، هي أمور تعم المسلمين، لا تختص بفرد منهم وإنما تعمهم، وينبني على القول فيها أثر عظيم. فالجهاد مثلا مكانته عظيمة ومعروفة، لا يتكلم فيه إلا عالم، لما يتطلبه من الإعداد ولما فيه من تحمل الأمور العظيمة الهائلة التي لا توجد في غيره. كذلك التكفير تنبني عليه آثار وأحكام، منها إباحة الدم وغير ذلك. فهذه أنواع من المسائل لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. كذلك مسألتنا التي نتكلم فيها إن شاء الله تعالى بعد قليل، مسألة الولاء والبراء، هذه المسألة أيضا لا يتكلم فيها إلا أهل العلم، لأنها لها تعلق بالإيمان والكفر. فإن هناك نوعا من البراء لو وقع فيه، لو خالفه المسلم، فإنه يخرج عن دينه والعياذ بالله. وقد عرفت ما ينبني على التكفير، إذا خرج المسلم عن دينه فهناك أحكام تنبني على ذلك. فإذا رمي المسلم بأنه يوالي الكفار وفهم من ذلك أنه قد كفر وخرج عن دينه، فهذه مفسدة عظيمة، يستحل دمه من يستحل، ويستحل ماله من يستحل، وتطبق عليه أحكام الشرك والردة والكفر. وخصوصا إذا تعدى الأمر إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء، وهذا هو ما سئل فيه الشيخ صراحة، أن هناك من يطعن في العلماء بزعم أنهم ليس عندهم ولاء وبراء. فالمسألة عندئذ تعظم والخطر يشتد، لأن الطعن في ولاة الأمور ليس كالطعن في أحد الناس. الطعن في الحكام فيه الفساد في الأرض، وفيه الخروج عليهم، وفيه إفساد البلاد والعباد. والطعن في العلماء فيه إسقاط مكانتهم وهيبتهم من الناس، ولا يأخذون بأقوالهم ولا يرجعون إليهم، فيفسح المجال لهؤلاء الجهال حتى يتبوأوا عند الناس منزلة العلماء. ومن رأى هذا في الواقع عرف، من تأمل وتدبر عرف هذا في الواقع، كيف نجح هؤلاء الجهال القصاص أنصاف المتعلمين أن يسحبوا البساط من تحت أرجل الكبار، وأن يصيروا عند الناس هم العلماء والمقدمين. فلا يكاد الناس يسمعون عن مثل ابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو غيرهم من الكبار، إنما يسمعون عن سفر وسلمان وعايض وفي بلادنا الحويني وحسان وأمثال هؤلاء. فصاروا عند الناس هم العلماء، وصاروا يرجع إليهم في كل قبر وفي كل نازلة، حتى في مسائل الدماء والتكفير والولاء والبراء والخروج. وقد رأى الناس عندما رجعوا إلى أمثال هؤلاء ماذا كانت العاقبة، ماذا كانت العاقبة. رأى الناس كيف خربت البلاد، وكيف وضع في بلاد المسلمين من الشر ما لا يستطاع رفعه إلى هذه الساعة. ولا يزال الناس ولا يزال المسلمون يعانون من الويلات ويعانون من آثار هذا الشر، نسأل الله السلامة والعافية. فالطعن في العلماء بسبب الولاء والبراء يقال عندهم تساهل، عندهم تساهل في هذا الباب، يبررون للحكام، يترخصون في هذا الباب، يوالون الكفار لا يتبررون منهم. هذا هو ما يسمى، ليس عندهم فقه للواقع، لا يعرفون ما حولهم، لا يعرفون إلا المسائل المدفونة في الكتب على حد تعريفهم، فنسأل الله السلام. فهذا هو الفساد الذي يحذر منه، إسقاط العلماء إسقاط للحق، إسقاط للدين، إسقاط للمنهج. لا يقبل الناس هذه الأمور ولا يعرفونها، إذا سقطت عندهم المرجعية لا يستطيعون أن يعرفوا الحق من الباطل. فالحاصل على كل حال أن الطعن في العلماء من سمات أهل البدع، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فإذا رأيت الرجل يطعن في أهل العلم بالتهمة المذكورة أو غيرها فاعلم أنه صاحب بدعة وضلال، نسأل الله العافية. نعم.
السؤال 75: بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يواجه الكفار، وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟ أجاب حفظه الله: ما أظن أن مسلما يواجه الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، فإن كان يواليهم حقيقة فهو إما جاهل وإلا فليس بمسلم بل هو من المنافقين، أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار. لكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وهي ليست موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار والإهدار إلى الكفار المسلمين خطر
وداروا الكفار.
إذا كان على المسلمين خطر وداروا الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذا مداراة، وفرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة لا تجوز والمداراة تجوز، لأن المداراة إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر ودفعه ودار الكفار لتودي هذا الخطر، فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة. الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة، أما كل فعل مع الكفار يفسر بأنه موالاة فهذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس. فالحاصل لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم، لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين، ويقولون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذا هذه الموالاة وهم لا يعرفون الحكم الشرعي. هذا خطر على الطالب لأنه قال على الله بغير علم.
هنا نتكلم على مسألة الولاء والبراء. الولاء في أصله هو القرب، والبراء في أصله هو البعد، فكل قرب فإنه يسمى ولاء، وكل بعد فإنه يسمى براء. والولاء يطلق في لغة العرب وفي النصوص الشرعية على معان متعددة تدخل تحت مسمى القرب، فأصلها وأعظمها المحبة، أصلها وأعظمها المحبة، ومنها النصرة والطاعة والإعانة والقيام بالأمر والتشبه، كل ما يدخل تحت معنى القرب فإنه يعد من الولاء. وضد هذه المعاني يدخل في البراء، صحيح؟ فالبراء ضد الولاء، فمعانيه إذن ضد معاني الولاء. فأصل البراء إذن ضد المحبة البغض، صحيح؟ فأصل البراء البغض، ومن بعد ذلك تأتي أضداد المعاني التي ذكرناها من المخالفة والخذلان ونحو ذلك. فهذا هو معنى الولاء والبراء. والله سبحانه وتعالى قد أمر بتولي رب العزة عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يقول تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهذه الآية أو هاتان الآيتان جمعتا الجهات التي تصرف إليها الولاء. فالولاء يصرف لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فضد ذلك إذن يصرف إلى ضد هذه الجهات. البراء يصرف إلى ضد هذه الجهات. البراء يكون من الكفر والشرك والمعاصي والفجور والبدع وممن يقع في ذلك، كل من هو من أهل الكفر أو البدع أو المعصية فيجب البراء منه. والله سبحانه وتعالى نهى كثيرا في كتابه عن تولي الكفار والمشركين، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والآيات في هذا المعنى أيضا كثيرة ومعروفة. وهذا أصل من أصول الإسلام، فمن أصول الإسلام الولاء والبراء، بل لا إسلام إلا بولاء وبراء. وهو في الأصل معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله براء مما سوى الله تعالى من المعبودات الباطلة، وولاء لله عز وجل وحده. هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، براء وولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا بد إذن من الكفر بكل المعبودات الباطلة وبكل الملل التي تباين دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا بد من البراء من أهل هذه الملل الباطلة، لا بد من بغضهم والبراء منهم. فهذا حاصل المسألة من جهة معنى الولاء والبراء، ومن جهة منزلته في الدين. وبهذا تعرف، يعني إذا عرفت أن الولاء هو القرب وأن البراء هو البعد، تعرف أن المسألة لا بد أن يكون فيها تفصيل، لأنه ليس كل قرب من الكفار يكون كفرا. واضح؟ ليس كل قرب من الكفار يكون كفرا. والله تعالى رخص في بعض صور هذا القرب، وبينت السنة أن هناك صورا أخرى هي محرمة غير جائزة، ولكنها لا تخرج عن ملة الإسلام. وهنا باختصار نركز على قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كيف فهم العلماء هذه الآية؟ هنا فرق بين العلماء والجهال. فالجهال والمبتدعون أجروا هذه الآية على ظاهرها، وفهموا منها أن كل ولاء للكفار فإنه يخرج عن ملة الإسلام. فقالوا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي حقيقة قد صار منهم، قد صار مثلهم. في أي صورة من صور التولي؟ وهذا غير صحيح، إنما قال العلماء في تفسير الآية: ومن يتولهم منكم في الدين فإنه منهم، أي صار منهم حقيقة، صار مثلهم، كفر مثلهم. من أين أتينا بهذا التفصيل؟ الجواب: السنة تبين والقرآن أيضا يبين. ولهذا قسم العلماء الموالاة إلى ثلاثة أقسام، قسم العلماء الموالاة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: موالاة كفرية، وهي التي تكون في الدين، وهي التي تكون في الدين. طيب، ما ضابطها؟ عرفت أن الولاء هو القرب، صحيح؟ فكل قرب في الدين، إذن نجري هذا الأمر على معاني الولاء. فالمحبة إن كانت في الدين، الطاعة إن كانت في الدين، النصرة إن كانت في الدين، وهكذا. فمن أحب الكفار لكفرهم، أو أحب كفرهم، أو أطاعهم في كفرهم، أو نصرهم وعاونهم لأجل كفرهم، هذا كله هو إيه؟ الدين. إذا دخل الدين في هذه الأمور، إذا كانت هذه الأمور لأجل الدين، فهذه هي الموالاة الكفرية التي تخرج عن ملة الإسلام والتي تناقض الشهادتين. القسم الثاني: موالاة محرمة. موالاة محرمة، وهي التي تكون في المعصية، وهي التي تكون في المعصية فيما دون الكفر. فكل قرب من الكفار فيما دون الكفر فهو ماذا؟ معصية، وليس كفرا. فمن أحبهم في معصية معينة، أحبهم مثلا لأجل شيء يتظاهرون به فيه معصية لله عز وجل، أو أطاعهم في معصية لله تعالى، أو نصرهم على معصية لله تعالى كمثل الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، طالما أنه مقر بتحريمه لم يستحله كما هي القاعدة المعروفة، فهذه موالاة محرمة ولا تبلغ منزلة الكفر، لا تخرج العبد عن ملة الإسلام. القسم الثالث الموالاة الجائزة. الموالاة الجائزة وهي التي تكون في الطبيعة والجبلة، وهي التي تكون في الطبيعة والجبلة طالما أنه ليس فيها مخالفة للشرع، لم تشتمل على معصية، كمثل محبة الطبع، محبة الطبع، محبة الولد للوالد والوالد للولد، ومحبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج. فإن كان الكفر واقعا في بعض هذه الأطراف فهذا لا حيلة فيه، فمن كان أبوه كافرا أو كان ابنه كافرا فإنه لا ينهى عن أصل محبته ولا يملك ذلك أصلا، وهذا القسم قد أثبته الله تعالى وأقره في قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالآية بشأن أبي طالب، فالله سبحانه وتعالى أثبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وأقره على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عنه والله تعالى أقره على ذلك ولم ينهى. بالنسبة للزوجية أباح الله تعالى نكاح الكتابيات، ومحبة الزوج لزوجته طبع لا يملكه أصلا، فلو كانت محبة الطبع منهيا عنها لكان هذا عبثا في التكليف والتشريع ينزه عنه الله عز وجل، ولكان فيه ضرب من التكليف بما إيش؟ بما لا يطاق. تمام. فالأدلة واضحة جدا في أن محبة الطبع أو الولاء الذي يعود إلى الطبع والجبلة هو جائز ولا يؤاخذ عليه الإنسان، إنما يكون البغض لأجل الدين. يعني هنا السؤال الذي يرد، كيف يتزوج المسلم كتابية مع أنه مأمور ببغضها؟ نقول البغض لأجل الدين، وهذا أمر ظاهر يعني ليس فيه خلط، كل واحد منا يجد هذا الأمر في نفسه، فهو يحب زوجته كزوجة كامرأة، هذا أمر لا يملك، لكن الدين يبغض، تبغض لأجل دينها، يبغض دينها، هذا واضح لا إشكال فيه. فهذه أقسام ثلاثة ذكرها أهل العلم بناء على التفصيل الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. لابد أن نذكر هنا مما يدل على القسم الثاني، على الموالاة المحرمة التي لا تكون كفرا، لابد أن نذكر حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، والحديث معروف لديكم جميعا وكثيرا ما نذكره في هذه المسألة. فحاطب رضي الله عنه كتب للمشركين يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موالاة ولا لا؟ بنص الكتاب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فلسنا نحن الذين قلنا ذلك، إنما الله تعالى هو الذي قال ذلك. فالله عز وجل سمى فعل حاطب موالاة وناداه باسم إيش؟ باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فدل على أن صنيعه موالاة وأن موالاته تلك لم تخرجه عن إيش؟ عن الإسلام. والحديث معروف لديكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله معاملة المشركين المرتدين، ولما تبين عذره في ذلك نهى عمر رضي الله عنه عن رميه بالنفاق، وقال أما علمت أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو كان ما فعله حاطب كفرا لم تكفره بدر ولا ما فوقها، إنما يكفره ماذا؟ الاستتابة، لابد أن يدخل في دين الإسلام. تمام. إذن خلاصة القول الموالاة على ثلاثة أقسام: موالاة كفرية وهي التي تكون في الدين، القسم الثاني موالاة محرمة تكون في المعصية، القسم الثالث موالاة جائزة تكون في الطبع والجبلة. ويشار أيضا إلى أمر قد انتشر يعني بين طلبة العلم، وأصله في قول بعض العلماء أنهم فرقوا بين التولي والموالاة، فقالوا الموالاة هي التي يجري فيها التفصيل، وأما التولي فإنه ليس فيه تفصيل، التولي لا يكون إلا كفرا. وهذا ليس أمرا مجمعا عليه، يعني ليس أمرا واحدا مقررا لدى جميع العلماء، يكفي فقط أن نقول، لأن المسألة فيها تفصيل كبير من الناحية العلمية، يكفي أن نقول الله تعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني عبر بالتولي ولا بالموالاة. ومع ذلك قال أهل التفسير ومن يتولهم في الدين، فأجروا التفصيل حتى في ماذا؟ حتى في التولي. فالحاصل على كل تقدير هذا خلاف اصطلاحي، يعني لا ينبني عليه كبير عمل، إنما هو خلاف في العبارة. المهم أن تستوعب ماذا؟ أن تستوعب التفصيل، وأن تعرف أنه ليس كل موالاة للكفار تكون ماذا؟ تكون كفرا. هذا هو الذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى. كما نرى هناك أفعال تحسب من الموالاة وليست كذلك، الإشكال يأتي من الجهل، يأتي من عدم التعلم، أن هناك أمورا يحسبها الجاهل موالاة وليست كذلك. وهذا يجرنا إلى الكلام على هذا القسم الذي لا يدخل في الموالاة أصلا، يعني هناك أمر من أمور التعامل مع الكفار لا يدخل في الموالاة أساسا، وهو التعامل معهم بماذا؟ بالبيع والشراء والإهداء وتبادل المصالح وما أشبه ذلك من الأمور. هذه كلها أمور ثابتة في الكتاب والسنة، قد جمعها الله تعالى في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. المفردات في هذا كثيرة جدا، يعني إذا تكلمت على البيع والشراء والإجارة والإهداء، أمور متعددة ثبتت بها الأدلة الشرعية، يعني مثلا استئجار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أريقط وكان كافرا، وأن بعض الصحابة في العهد المكي خباب رضي الله عنه كان يعمل أجيرا عند العاص بن وائل، كان هذا قبل الهجرة. كذلك أيضا في مسألة الإهداء جاءت أسماء رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، أأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. في مسألة البيع والشراء في حديث الهجرة المعروف، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه على رجل كافر ومعه شاب، فأراد أبو بكر أن يستعمل لبن هذه الشاة، فقال له بيعا أم عطية، يعني تتعامل معنا بالبيع أو بالعطية بالهبة. وسيأتي الكلام على مسألة التعامل أكثر في قضية المقاطعة إن شاء الله تعالى. فهذه كلها مسائل جائزة معلومة من الدين لا إشكال فيها وليست من الموالاة أصلا، فمن تعامل مع الكفار ببيع أو شراء أو نحو ذلك فإن هذا لا يسمى موالاة، لا يدخل في الموالاة أصلا. واضح؟ من ذلك أيضا وهو الذي يكثر فيه كلام أهل الجهل، مسألة الهدنة والأمان مع الكفار، هذا هو الذي يتركز فيه الكلام عندما يفتى مثلا بجواز الصلح مع الكفار، بجواز المعاهدة معهم، وتنبني على ذلك أمور، سواء تكلمنا على المعاهدة المباشرة الخاصة أو تكلمنا على عقد الأمان العام، يعني مثلا عندما يدخل الكفار إلى بلاد المسلمين في صورة يحصل فيها التأمين على حياتهم وأموالهم وأعراضهم، سميناها ذمة، سميناها عهدا، سميناها أمانا، قل ما تشاء. طبعا هذه كلها مصطلحات لها حدود عند الفقهاء، لكن الصورة عندنا صورة تأمين، أن هذا الكافر دخل في صورة مؤمنة، أمناه على دمه وماله وعرضه. فالجهال والمبتدعون لا يعترفون بهذا، يقولون لا هذا كلام باطل، ويدخلونه في الموالاة، يعني عندما يتكلمون على السياح مثلا وما يحصل منهم من الفجور والفسق، وأن هناك أماكن معينة يعني نسأل الله الهداية لنا جميعا يمارسون فيها بعض ما يغضب الله عز وجل، فيحسبون أن من سمح لهم بذلك قد والاهم، ويدخلون هذه الأمور في ذلك، وغايتها أن تكون موالاة محرمة، يعني غايتها أن تدخل في ماذا؟ في القسم الثاني. وأما هم فيجعلونها من الموالاة الكفرية، والله المستعان. وقس على ذلك أمورا، ويدخلون فيها قضية الاستحلال والقرائن التي يعرف بها الاستحلال، أمور كثيرة جدا كلها ظلمات بعضها فوق بعض. فالجهل إذا تمكن من صاحبه فعل به ما هو أكثر من ذلك، والجهال إذا تكلموا في هذه المسائل أضاعوا الدين وأضاعوا المسلمين. أيضا مسألة المداراة والفرق بين المداراة والمداهنة، كما يقول حفظه الله: المداهنة لا تجوز والمداراة تجوز، لأن المداراة إذا كانت على المسلم أو على المسلمين خطر ودفعه ودار الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة. وأصل هذا في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، طبعا على غير تفسير الرافضة، واضح التقية عند الرافض هذا شيء مختلف، لكن عند المسلمين وفي كتاب الله سبحانه وتعالى التقية معناها هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ويدخل فيها أيضا مسألة الإكراه على الكفر، تدخل أيضا في هذا الأمر، أن من أكره على الكفر، من أكرهه الكفار على الكفر، فإن له أن يجيبهم ظاهرا مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فهذا أيضا مما يدخل في ذلك. إذن دخلت مسألة الإكراه على الكفر ومسألة المداراة، أنك تتقي شر الكافر، إلا أن تتقوا منهم تقاه، تتقي شره إذا كنت مستضعفا، إذا لم يكن هناك تمكين فإنك لا تفعل أفعالا تستفز هذا الكافر وتستعديه على الإسلام وعلى أهل الإسلام. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة في العهد المكي كيف كانوا يتعاملون، وأنهم كانوا يؤمرون بالعفو والصفح والإعراض، ولم يؤمروا بالجهاد بجهاد السيف إلا بعدما استقروا في المدينة وصارت لهم دولة. فكل هذا يوضح المراد. فالمداراة إذن معناها اتقاء الشر، استعمال الرفق، الكلام الطيب الحسن. وأما المداهنة ففيها الإقرار على الباطل والسكوت عن الباطل، فهذا فرق مهم. المداهنة فيها سكوت عن الباطل، عدم تصريح بالحق، الحق المتعين يعني في مقام الإنكار، والإبقاء على الباطل والسكوت عنه، هذا كله داخل في المداهنة. وأما المداراة فليس فيها إقرار على باطل وليس فيها سكوت عنه، إنما هو كلام طيب رفيق يتقي به المرء شر الكافر. وأصل هذا في حديث الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له: بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. طيب ألان له الكلام، يعني هل قال له إنك صالح وإنك تقي وإنك ولي لله تعالى؟ هل وقع هذا؟ لا، إنما ألان له الكلام، يعني كلمه كلاما طيبا رفيقا لا يستعديه لا يستفزه، واضح. فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. فهذه هي المداراة، الرفق، المعاملة الحسنة الطيبة، ترك الأفعال والأقوال التي تستعدي أهل الشر. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا بد من تأصيل مسألة الموالاة في نفسها، ما حدها، ما معناها عند العلماء، ما أقسامها عند العلماء، مع استحضار الأدلة التي تفصل هذا التفصيل وتبين هذه الأقسام. فإذا فهمت المسألة على وجهها عرفت الحق من الباطل بإذن الله تعالى. نعم. صور العموم الذي سبق، مسألة المداراة ومسألة الأمور التي لا تدخل في الموالاة. فمنها إعطاء المال للكفار، سميناه تبرعا سميناه غير ذلك، المهم أن يعطى الكافر شيئا من المال. هل هذا من الموالاة؟ الجواب واضح كما ترى أنه لا يعد من الموالاة، وأنه يجوز إذا كان لدفع الضرر عن المسلمين. ولا أعظم مما استدل به الشيخ حفظه الله من مسألة الزكاة. معلوم أن من المستحقين للزكاة المؤلفة قلوبهم. من المؤلفة قلوبهم عند العلماء؟ هذا مذكور ومعروف، يعطى الكافر لأجل إسلامه، يعطى الكافر لكف شره عن المسلمين، يعطى المسلم أيضا يدخل هذا عند العلماء لأجل تقوية إيمانه، لأجل تقوية إيمانه. هذا كله يدخل في معنى المؤلفة قلوبهم. فإذا كان الكافر يدخل دخولا أساسيا في هذا الأمر، يعطى الكافر حتى من الزكاة التي بابها أضيق الأبواب في هذه المسألة. يعني الزكاة بابها أضيق من الصدقة، ومع ذلك صرفت للكافر، أعطي الكافر منها. فكيف ينكر بعد ذلك على من أعطى الكفار شيئا من الأموال، ربما تكون من الصدقات، ربما تكون من غير ذلك. فالضابط كما قال حفظه الله كف الشر عن المسلمين، أن يتحقق فيه الضابط الذي ذكره العلماء في مسألة المؤلفة قلوبهم. وهذا يحاسب عليه من يقوم به. إذا رجعنا إلى قضية الحكام والموقف الشرعي من الحكام، قاموا بهذا الأمر على وجهه أم لا، أمرهم إلى الله تعالى، لكن لا نتكلم نحن في ذلك. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أم فاجرا، صرفها في غير مصرفها لا عليك أنت، لم يراعي حق الله فيها لا عليك أنت، يحاسبه الله عز وجل. وهذه الأمور حساباتها كبيرة للغاية ومعقدة جدا في التعامل مع الكفار والنظر في هذه الأمور السياسية. فنسأل الله تعالى التوفيق لولاة المسلمين. نعم.
السؤال 77، يكتب في الصحف في هذه الأيام الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعها، وأن العلماء يدعون إلى المقاطعة، وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم، وأن شراء واحدة من هذه البضائع حرام، وأن صاحبها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء وليهود على قتال المسلمين، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها، وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟ فأجاب حفظه الله: هذا غير صحيح، العلماء ما أفتوا بتحريم الشراء من السلع الأمريكية، والسلع الأمريكية ما زالت تعرض وتباع في أسواق المسلمين، فلا تقاطع السلع السلع إلا إذا أصدر ولي أمر المسلمين منعا بذلك، وأمر بمقاطعة دول دولة من الدول فيجب مقاطعتها. أما مجرد الأفراد فلا يفتون بالتحريم، لأن هذا من تحريم ما أحل الله.
أيضا مسألة المقاطعة من مسائل الولاء والبراء، ومما يكثر فيه كلام الجهال، فنقول المقاطعة تكون لبضائع، لمنتجات، لسلع. إذا دخلنا في قضية البيع والشراء، والبيع والشراء قد أوضحنا أنه جائز من الكفار بالنص والإجماع، لا خلاف في ذلك، لكن هم يتكلمون في جانب معين، وهو جانب الإعانة التي يتصورونها عندما يشترى من الكافر أو يباع له. يقولون أنت إذا لم تقاطع فقد أعنت، فقد أعنت على قتل المسلمين، وقد أعنت على أذية الإسلام وأهله. فنقول هذه المسألة لابد من تقديرها بميزان المصالح والمفاسد، بمعنى أننا لو قطعنا بضاعة معينة فلابد أن نحدد من هو المتضرر من ذلك، وهل هذا الضرر سيقع على هؤلاء الكفار أصلا؟ هل يتضررون منه أصلا؟ لو أنك لم تشتري منهم الشيء الفلاني، هل سيتضررون بذلك في كثرة مواردهم وسعة طرقهم وكثرة مصادرهم التي تقيم اقتصادهم؟ لابد من النظر في مدى تضرر المسلمين أيضا بذلك، فقد يقع الضرر على المسلمين الذين يعملون في هذا المجال، الذين يعملون في هذا المجال، ربما تتوقف مكاسبهم، تضيع أعمالهم، تضيع أسرهم. أيضا من الناحية العامة هناك مفاسد تقع من قبل الدول على الدول بأكملها، مفاسد سياسية واقتصادية واجتماعية، فلابد من الميزان على هذه الطريقة. لا يجوز أن نأخذ الأمر بنظرة سطحية حماسية وأن ننظر إلى مجرد شيء معين. ولهذا كانت مسألة المقاطعة موكولة إلى ولي الأمر، لأنه هو الذي يحسب هذه الحسبة، هو الذي ينظر في هذه الأمور ويقيم المصالح والمفاسد. وأما تقدير هذه المصالح والمفاسد، ونحن نتكلم على مسألة عامة تتعلق ببلاد المسلمين وبمجموع المسلمين، فالتقدير إذا كان للأفراد فلا بد أن يكون خاطئا، لا بد أن يكون التقدير من الجهات التي تستطيع أن تقوم به. فلهذا كانت مسألة المقاطعة عند العلماء موكولة إلى ولي الأمر، إذا أمر بها فقد حسب حسبته كما يقال، وقدر المصالح والمفاسد، فصار عارفا بما يصنع. نعم، الحمد لله. أما بعد، فمسألة المقاطعة كما ذكرنا هي موكولة لولاة الأمور، لأنهم هم الذين يقدرون هذه المصالح والمفاسد بالميزان العام الذي يتعلق بالمسلمين عموما في هذا البلد، فتؤمن المفسدة إن شاء الله تعالى وتتحقق المصلحة. وأما الأفراد فلا سبيل لهم إلى تقدير هذه الأمور، لأنهم لا دراية لهم ولا اطلاع. هذا بالنسبة للسبب في إيكال هذه المسألة أو جعل هذه المسألة لولاة الأمور. طيب، هل هي في نفسها واجبة كما يدعي هؤلاء؟ الجواب لا، هذا كلام غير صحيح، إنما غايتها أن تكون مشروعة. وأما أن يقال هي واجبة في نفسها، وهنا انتبه لموطن النزاع معهم، فإنهم أدخلوها في الموالاة، وما كان داخلا في الموالاة فهو واجب في ذاته، بمعنى لو أننا جعلناها مثلا من الموالاة المحرمة، لو جعلنا البيع والشراء مثلا التعامل معهم بهذه الطريقة في الموالاة المحرمة، إذن فهو واجب بذاته في نفسه، لا يتعلق بشيء آخر، ومن خالف هذا كان مواليا للكفار. وهذا غلط عظيم. إنما غاية هذه المسألة أن تكون مشروعة. وعندنا حديث يبين المشروعية وحديث يبين عدم الوجوب. فالحديث الذي يبين المشروعية حديث ثمامة بن أثار المعروف في صحيح البخاري لما أسلم وأجيء به أولا أسيرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد ذلك. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأذن لقافلة من قوافل المشركين أو كما جاء في الحديث يعني أن يمنعهم من الاتجار أو لا يأذن لهم في المرور. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لون من المقاطعة أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رجوع ثمامة إليه دليل على أنه لا يفعل ذلك أحد الناس لأنه رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن المسألة يرجع فيها إلى ولاة الأمر. الحديث الذي يبين عدم الوجوب وحديث كعب بن مالك الطويل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وهجر كعبا وصاحبيه رضي الله عنهم. في سياق الحديث لعلكم تعرفون أن تاجرا نبطيا من أنباط الروم يعني فلاح من فلاح الروم جاء بطعام يبيعه في المدينة وسأل عن كعب بن مالك وكان معه كتاب من ملك غسان. الشاهد أنه كان يبيع الطعام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رجع لتوه من قتالهم يعني كان يقاتله صحيح. فهذا أمر يتأكد فيه البراء هذا أمر تتأكد فيه المقاطعة ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التاجر أن يبيع ويشتري في المدينة. فهذا دليل على أن المسألة ليست محرمة على أن المقاطعة ليست واجبة وأن البيع والشراء من الكفار ليس محرما. فهذا جوابا عن هذه النقطة هل المقاطعة داخلة في الولاء والبراء بمعنى أنها تكون واجبة في نفسها؟ الجواب لا، إنما هي بيع وشراء والبيع والشراء ليس من الموالاة. إذا رجعنا إلى ولاة الأمور في تقديرهم للمصالح والمفاسد المقاطعة مشروعة في نفسها، لكن من الذي يقوم بها ومن الذي يشرف عليها ومن الذي يرجع إليه فيها؟ هذا تقدير للمصالح والمفاسد. فهذه فتوى العلماء في المقاطعة. من زعم أن المقاطعة واجبة وأن من لم يقاطع فهو آثم وقد أعان على قتل المسلمين هذه كلها مبالغات تسترد إلى الحماسة والعاطفة وهذا لا أصل له في دين الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.